مزيدة. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله، أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى. أما بعد، فيا عباد الله، علمتم مما ذكرناه مرارا وفي مناسبات شتى أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هو العمود الفقري في المجتمع الإسلامي، بل إن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هو لب الدين ومن أساسه وجوهره. وإذا فرغ المجتمع من دعاة إلى الله مرشدين إلى دين الله عز وجل، فقد آل هذا المجتمع إلى بناء تهاوت دعائمه، لا بد أن يتهاوى هو الآخر من وراء ذلك. كيف لا، وإن ربنا جل جلاله ليقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويقول عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولست أريد أن أتكلم الآن عن أهمية الدعوة في حياة المسلمين، فقد تكلمنا في ذلك مرارا، ولكني الآن أريد أن أتكلم عن طرف من آداب الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وعن طرف من آداب المسلمين إذ ينصتون إلى الدعوة إلى الله عز وجل. إن على الداعي إلى ربه سبحانه أن يعلم هذه الآداب ويلتزمها ويتمسك بها، كما أن على الناس جميعا الذين يتلقون هذا الإرشاد والتوجيه أن يعلموا الآداب التي ينبغي أن يصطبغوا بها. على الداعي إلى الله عز وجل أن لا يجعل الدعوة إلى دينه متكئا لغيبة ولا وسيلة لفتنة ولا مجالا لفضح من سترهم الله سبحانه وتعالى في معاصيه. فما ينبغي للداعي إلى الله عز وجل أن يعلن عن أسماء سترها الله سبحانه، وما ينبغي أن يجمع بين الدعوة إلى ربه، وهو أمر يأمرنا الله عز وجل به، وبين الغيبة التي ينهانا الله سبحانه وتعالى عنه. وقد كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الدعاة وسيده، فما كان يرفع سترا وما كان يفضح أمرا وما كان يذكر العصاة بأسمائهم، وإنما كان من هديه عليه الصلاة والسلام أن يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا، ما بال أناس يفعلون كيت وكيت. وقد خطب مرة فيما يرويه مسلم وأبو داود فقال: لقد هممت أن آمر فتيتي فيأتوني بحزم من حطب فآتي أقواما يصلون في بيوتهم من غير عذر فأحرق عليهم بيوتهم. فما كان المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو يقوم لينكر منكرا ما كان ليربط بين المنكر وأصحابه بأسماء صريحة علانية، وإنما كان يقول: ما بال أقوام. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لا يبالي أن تقع هذه الكلمة أين وقعت، ولا يبالي أن تلتصق هذه الكلمة بمن كان أهلا لأن تلتصق به. من آداب الدعوة إلى الله عز وجل أيضا أن يكون الداعي إلى ربه سبحانه وتعالى حكيما، وأن يكون مندفعا إلى الدعوة والإرشاد بسائق حب وشفقة ورحمة، لا بسائق كيد وضغينة وغلظة. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام حذر كل التحذير من هذا، وأرانا في هديه العملي وسلوكه التطبيقي كيف ينبغي أن يكون الداعي إلى ربه شفوقا بالناس جميعا، بمن فيهم من العصاة وغير العصاة، بل بالمسلمين وغير المسلمين، لأنهم جميعا مرضى. والداعي إلى الله عز وجل يقف منهم موقف الطبيب، فإن لم يكن الطبيب شفوقا على مرضاه فكيف يستطيع أن يبحث لهم عن العلاج والدواء؟ تلك هي خلاصات بل طرف من آداب الداعي إلى الله عز وجل. ولكن هنالك آدابا أخرى ينبغي أن يتسم بها الناس الذين يستقبلون التوجيه والإرشاد ويصغون إلى النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. على المسلمين عصاة كانوا أم مستقيمين على أمر الله ونهجه، إذا أصغوا بآذانهم إلى نصيحة ناصح أو موعظة مذكر أن يستقبلوا هذا النصح بقلوب صافية مؤمنة خالصة عن الغش والزغل، وأن يحطموا حظوظ نفوسهم، وأن يكنسوا الطريق مما بين آذانهم وأفواه هؤلاء المرشدين من عقبات العصبية ومن سدود الأهواء الشخصية المختلفة المتنوعة. فإن المسلم إذا كان قد حجب نفسه عن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى بعصبية أو بأنانية أو بهوى من الأهواء المختلفة، فإن هذا الإنسان لا يمكن أن يستفيد من نصيحة الناصح أبدا، مهما كان الناصح مخلصا لربه، ومهما كان قريبا من مولاه، ومهما كان من الصديقين والربانيين. بل لعله لو سمع تذكرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محصن نفسه في سجن عصبيته وأهوائه والانتصار لذاته، فإن هذه الكلمات النورانية التي تخرج من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لا تلامس قلبه وقد لا يتأثر منها بشيء. وذلك هو السبب الذي من أجله لم يكن كثير من المشركين ليتأثروا بنصائح المصطفى عليه الصلاة والسلام، فقد كانوا يضعون بينهم وبينه سدودا، ما كانت هذه السدود سدودا من حجارة ولا صخور، أهون بها من سدود، فإن الحجارة والصخور تنهال وتذهب، ولكنها كانت صخورا من حظوظ النفس، صخورا من العصبية. إذا وجد أحدهم أن كلمة هذا الناصح تصيب كيانه وتهز كرامته لوى الرأس وأعرض وذهب لا يلوي، لأنه وجد أن هذا الكلام يلسعه. ولما كان الميزان الذي وضعه هذا الإنسان بينه وبين الناصح ميزان جسمه، ميزان أنانيته، ميزان عصبيته، فلا بد أنه سيحس بهذا كله بمقدار تبلده عن إحساس آخر. لن يحس أن هذه النصيحة تعالج منه مرضا، لم يحس أن هذه النصيحة تنسكب على داء في قلبه بالشفاء. نعم يا عباد الله، إذا وقف المرشد لينهى عن الغش وليحذر المسلمين منه، ووجد بعض الجالسين أن هذا الكلام يتجه إليه، فما ينبغي أن يغضب ويربد، وما ينبغي أن تأخذه الغضبة الجاهلية فيغضب ويتأثر، فإن مثل هذا التأثر يفقده جدوى هذا الكلام. إذا وقف المرشد ليتكلم عن الرشاوي ومدى خطورته ومدى عظم وقعها وجريرتها في ميزان الله سبحانه وتعالى، ثم أحس بعض السامعين أن هذا الكلام مفصل على قدره، وأن هذا الكلام ربما كان متجها إليه، فأقامه الغضب ولم يقعد، وربما أعرض عن المكان فلم يعد يغشاه ويعود إليه، وربما أخذ ينظر إلى هذا الناصح بعد ذلك شزرا، فتعقدت نفسه منه. لماذا كل هذا؟ هل فضحك الناصح فتحدث عن اسمه؟ هل انطلق الناصح الذي نصحك بدافع غير دافع الشفقة، غير دافع أن يحب لك ما يحب لنفسه؟ وإذا رأيت أن مغبة هذا الذي يحذرك موجودة في كيانك، فلماذا تحمد الله، فلماذا لا تحمد الله على أنه قد بعث إليك من ينبهك وأرسل إليك من يرشدك، فتشكر الله ولا تشكر الناس، ولكن اشكر الله سبحانه وتعالى وقل الحمد لله الذي أرسل إلي من بصرني بخطر. وإذا قام المرشد أو الخطيب أو الناصح يحذر من بدعة في العقيدة، من بدعة فيما يتعلق بكبد الإسلام وجوهره، يتحدث عن سوء حال من يتجرأ على الله بالفتية، ومن يتجرأ على الله بالعبث بكلامه، فما ينبغي لأحد من السامعين أن تهزه الغضبة بدافع من العصبية أو القرابة أو أي معنى من هذه المعاني، دون أن يضع في الميزان، ترى هل هذا الكلام صحيح؟ ترى هل هذا الذي يقوله هذا الناصح كلام صاف عن الزغل، سليم في ميزان القرآن والإسلام وهدي ذلك؟ لو أن هذا الإنسان وضع عصبيته تحت قدميه وأراد فقط أن يصغي إلى كلام هذا الناصح ويضعه في الميزان كلمة كلمة، لكنه ميزان الرؤية الدينية، ميزان الأحكام الإسلامية. لما غضب ولما تأثر ولما أخذته العزة بالإثم. هذا الذي أقوله لكم أيها الإخوة إنما هو تجسيد لمصيبة عظمى نعاني منها جميعا. ربما يعاني الدعاة من عدم التزامهم للآداب التي أمرهم الله بها، فهذا جزء من الداء، وعلى الداعي أن يكون بصيرا بأمره متنبها إلى خطره وخطئه. ولكن الناس أيضا يعانون من الجزء العظيم من هذا الداء، فما أكثر ما نشعر بالعصبية، وما أكثر ما نشعر بالغضبة التي لا تنبع لله ولكنها تنبع من حظوظ آسنة عفنة من حظوظ النفس. حدثني أحد الشباب المسلمين الغيورين على دين الله عز وجل أنه سمع إنسانا يخطب ويفتي الناس في الربا هكذا دون قيد ولا شرط، ويقول لهم ضعوا أموالكم في البنوك أو خذوها من البنوك ولا حرج وإثمكم على جنبي. وأخذ هذا الرجل يناقش هذا الإنسان، ثم جمعه ببعض أهل العلم في هذه البلدة وناقشه هذا الرجل العالم، ثم أوضح له خطره وخطأه، وقال له الرجل اتق الله يا هذا، اتق الله يا أيها الشيخ، فبينك وبين قبرك مسافات قريبة، عد في الأسبوع الثاني فحذر الناس مما قلت وقل لهم لقد أخطأت، والعائد عن خطائه ذو فضل كبير. ولكن هذا الرجل الخطيب بدلا من أن يعود فيستغفر الله من خطئه، عاد ليبرد لظى نفسه، عاد ليدغدغ عصبيته وهواه، عاد ليقول لقد ناقشني فلان ومضى بي إلى رجل من أهل العلم فناقشته وناقشني، ولكني أعود لأقول لكم إن الحق ما قلته، فلا ضير في أن تضعوا الأموال في البنوك أو أن تأخذوها من البنوك. هذا الإنسان مسوق في نصيحته بدافع من عصبيته، ولا فرق بينه وبين السامع الذي يصغي إلى نصيحة الناصح بسائق من عصبيته. لا الداعي إلى الله ينبغي أن يلتفت إلى شيء من حظوظ نفسه، ولا المصغي إلى دين الله ينبغي أن يلتفت إلى شيء من حظوظ نفسه. كيف نستطيع أن نعالج أنفسنا من هذا الداء ذي الشطرين الخطيرين؟ نعالج أنفسنا من هذا الداء بعلاج واحد، هو الإخلاص لدين الله عز وجل. وليست ثمة حيلة أمامي لأدلكم على الطريق الذي يوصل الإنسان إلى الإخلاص. الإخلاص سر يهبه الله لمن يشاء من عباده، الإخلاص نور يقذفه الله عز وجل في قلب من شاء، فمن حرمه الله من هذا النور فهو محروم. وأسأل الله أن لا يحرمني ولا يحرمكم من هذا النور القدسي العظيم. لكن السبيل إلى ذلك كثرة التضرع إلى الله، السبيل إلى ذلك كثرة الالتجاء إلى الله. إذا رأيت أنني أحب نفسي وأدافع عن ذاتي وأدافع عن العصبية التي تعشعش في كياني، فلأعلم أنني مريض. وإذا لم أجد سبيلا إلى الخلاص من هذا الداء فلألتجئ إلى الله، والأشكو إليه دائي، والأتضرع إليه، فإن الله يجيب الدعاء. وإذا كان في الناس أيضا ممن يصغون إلى نصيحة الناصحين وإرشاد المرشدين،
يجدون أنفسهم يتألمون كلما أصابت النصيحة بسهم جانبا منهم، يتألمون كلما رأى أحدهم أنه ربما كان هو المعني بهذا الكلام. ليعلم هذا الإنسان أنه يعاني من مرض. لماذا تبحث في هذا؟ أأنت تعاني من هذه المعصية أم لا؟ أقاربك يعانون من هذه المعصية أم لا؟ هي معصية حقيقة أم لا؟ إذا رأيت أن الأمر هكذا إذن فارفع يديك وقل اللهم إني أسألك العفو والعافية، ولا تضف إلى المعصية التي تلبست بها معصية شرا منها. أنت تعاني من معصية يحذرك المرشدون منها، فتأبى إلا أن تضيف إليها معصية أخرى هي الانتصار للذات، الانتصار للعصبية. تهجر المسجد الذي ذكر فيه قريبك أو ذكرت فيه أنت بأمر ما ينبغي أن يكون، معصية أخطر وأشد. فإن لم نجد سبيلا لأن نترفع على حظوظنا وأن نتغلب على عصبياتنا، فلنضرع إلى الله ولنتشبك بأعتابه ولنقل اللهم لا طول لنا ولا حول، ولكننا نريد أن نكون مخلصين لدينك، نريد أن نتحرر من عصبياتنا وأهوائنا، فحررنا اللهم من ذلك. ولسوف تجدون أن الله يجيب الدعاء ويجيب نداء السامعين إذا انطلق النداء من قلوب متحرقة صادقة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء، فاستغفروه يغفر لكم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله، أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الخلفاء الراشدين ذوي القدر العلي والفخر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها للرجوع إلى كتابك ولاتباع سنة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده يا ربنا إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم دبر لنا أمرنا كله بلطفك، فإنا لا نحسن التدبير، واكلأنا كلاءة الوليد في المهد، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين ووالديهم ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تفلحون.